بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فارق كبير جدا بين الحكم والفتوى. فالحكم ما تضمنه خطاب الشرع، والفتوى ما بذله المجتهد في استخراج الحكم المناسب للواقعة المناسبة. وبالتالي طالما أن الوحي لا يتغير ولا يتبدل، فإن الحكم لا يتغير ولا يتبدل، فإن الحكم لا يتغير ولا يتبدل. أما الفتوى فإنها تتغير بتغير الزمان وتغير المكان، بل بتغير الطوائف وتغير الناس. ونضرب عدة أمثلة على هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. تضمن هذا الحديث حكما شرعيا، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. العلماء لهم في هذه الآية مسلكان. المسلك الأول أن هذا الخطاب موجه إلى طائفة من الأمة، فعلى طائفة من الأمة أن يقيموا هذا الفرض، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو قامت طائفة بهذا الواجب الشرعي لسقط الإثم عن ساري الأمة. ودليلهم في ذلك: ولتكن منكم، ومن هنا للتبعيض. فمعنى ذلك أن ذلك الواجب معلق على بعض الأمة، فلو قام بعض الأمة بهذا الواجب لسقط الإثم عن بقية الأمة. مثال ذلك أيضا من الواجبات الكفائية أو الفروض الكفائية صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة ليست واجبة على أعيان المكلفين، ولكنها واجبة على طائفة منهم. فلو أن طائفة اجتمعت على الصلاة على المتوفى لأجزأ ذلك عن بقية الأمة. طلب الحرف والصناعات كلها من فروض الكفايات. فطلب الطب والتجارة والزراعة والهندسة والفلك والكيمياء والطبيعة الفيزياء، طلب هذه العلوم والتضلع بهذه الحرف والأخذ بهذه الفنون من جملة الفروض الكفائية. ولكن لابد أن نعلم ملحوظة مهمة جدا، أن من تلبس بالفرض الكفائي كان ذلك الفرض بالنسبة له فرضا عينيا. دي مسألة مهمة جدا. المتلبس بالفرض الكفائي كان تلبسه بالفرض الكفائي كان إيه؟ عينيا. افترضنا لو إن هناك مجموعة من المسلمين تخصصت في الطب، إذن هذه المجموعة
يجب عليها عينا أن تبرأ في الطب، لا أن تمارس الطب كحرفة أو آلة، لا، لابد أن تبرع في الطب. عندما نقرأ في كتب الحضارة الإسلامية يكاد العقل أن يقف، والله يكاد العقل أن يقف. هذه الإنجازات الخطيرة التي قدمها المسلمون الأوائل في مجال الطب أو في مجال الفيزياء أو في مجال الصناعات أو في مجال الهندسة والميكانيكا، تجد أمور عجيبة جدا. في عهد هارون الرشيد صنع المسلمون الساعة، صنع المسلمون الساعة، وكانت هناك 24 فرس، 24 فرس، فإذا مضت ساعة يدخل فرس إلى جوف هذه الساعة. حتى إن شارلمان ملك الإفرنج عندما رأى الساعة فر وجرى هاربا، ظن أن بها جنيا ساعة تتحرك بنفسها. اخترع المسلمون في مجال الطب، ودي مسألة خطيرة جدا وعجيبة، أنواع الإبر، الإبر المستقيمة والمقوسة والمقعرة والمحدبة، وأنواع المقصات والجفت، هذا جفت مستعرض وهذا جفت مستطيل وهذا جفت مقوس وهذا جفت منقور وهذا جفت محدب، سبحان الله. ووقف المسلمون الأوائل على أنواع شتى من الأمراض، عرفوا الأورام وكيفية استئصالها، وعرفوا كذلك أمراض العظام وكيفية علاجها، وعرفوا كذلك الجراحات الدقيقة سواء في العيون، سواء في العيون أو جراحات الجهاز الهضمي أو النساء أو جراحات المسالك، ولهم في ذلك كتب ومصنفات. ولعل من المصنفات العجيبة التي تكلمت عن ذلك الأمر كتاب القانون لابن سينا. هذا رجل وإن كان فيه كلام خطير لأن اعتقاده فيه خطل وفساد، إلا أن ذلك الرجل ألف كتابا في الطب اسمه القانون، وكان ابن سينا في الطب أبرع من جالينوس. جالينوس بيسموه أبو الطب، رجل طبيب يوناني، كان ابن سينا أبرع منه. واكتشف المسلمون أيضا الدورة الدموية الصغرى والكبرى، واكتشف المسلمون أيضا عمل الطحال، عمل الطحال وعمل الكبد، وابتكر المسلمون أنواع عدة لعلاج البنكرياس وعلاج الكبد وعلاج الكلى. بل الأمر المدهش العجيب أنهم في باب الطب أيضا عرفوا العمليات الصغرى والكبرى، العمليات الصغرى والكبرى، وكانت لهم قوانين عجيبة. من هذه القوانين العجيبة أن الطبيب لا يمارس المهنة إلا بعد الاختبار، إلا بعد الاختبار، فإذا اختبر من الأطباء المتخصصين فهناك أطباء متخصصون في النساء والأطفال والأورام والبطن والعظام والأعصاب والنفسية، كل طبيب متخصص يمتحن هذا الطبيب، فإذا نجح في الاختبارات أعطوه إجازة أو شهادة هي إجازة ممارسة مهنة الطب. والعجيب أن هناك كتاب خطير جدا لمستشرقة ألمانية، هذه اسمها تغريد نولدكا، هذه المرأة ألفت كتاب اسم هذا الكتاب شمس العربي تسطع على أوروبا، شمس العربي تسطع على أوروبا. هذا الكتاب فيه صور ونماذج للإجازات التي كان يعطيها المتخصصون لتلاميذهم. يقال أن ابن زهر، وهذا كان من أكابر المتطببين في الأندلس، كان مجلسه يجلس على مكان عال وكان خلفه اللوح التوضيحية فيها الأجزاء التشريحية، وكان أحيانا يأخذ طلبته إلى المقابر ليفحص بنفسه وإياهم الجثث وصور العظام، وابتأوى له في ذلك كلام عجيب خالف فيه جميع الأطباء الذين سبقوه في الصفة التشريحية لعظام الإنسان، لا سيما عظمة الفك السفلى، عظمة الفك السفلى له كلام عجيب في ذلك. ابن زهر كان يجلس، ثم بعد ذلك يجلس تلاميذه، ثم بعد هؤلاء التلاميذ يجلس تلاميذ أقل منهم درجة، ثم تلاميذ أقل درجة، ثم تلاميذ أقل درجة. فإذا أتى المريض إلى مجلس الطب، وغالبا ما يكون ذلك المجلس في المستشفى التي تسمى بالمارستان، المستشفى في دولة المسلمين تعتبر كلية الطب، المستشفى كلية الطب. والعجب العجاب أن المريض إذا دخل المستشفى طعامه وشرابه ولباسه على الدولة، مش كده وبس، إذا خرج من المستشفى أخذ كسوة مناسبة وخمس قطع ذهبية، وكانت جراية بيته على الدولة. يعني افترضنا في المستشفى خمس شهور، مرات وعيال يأكلوا منين؟ الدولة، الدولة تأكل مرات وعيال، وهو أكله شربه ولبسه على حساب الدولة، وهو ماشي ياخد كسوة وخمس قطع ذهبية. سبحان الله، كلام ده في دولة الإسلام، هذا الكلام في دولة الإسلام. فكان المريض يدخل في مجلس الطب على ابن زهر، يدخل على المجموعة الأولى، افترضنا عنده شوية مغص وعناية بتزغلل وداني بتصفر، فالتلاميذ بقى أول تلاميذ يقولوا له إيه، اكتبوا له روشت. فافترضنا الحالة صعب، قال بيجي لي طفح جلدي وبيجي لي كذا وكذا، يقوم رافعينهم لمين؟ للتلاميذ الأعلى منهم درجة. طيب التلاميذ الأعلى درجة لم يوفقوا في معرفة تشخيص المرض ووضع العلاج، يرفعوا لمين؟ للأعلى درجة، ثم الأعلى، ثم الأعلى، إلى أن يصل لمين؟ لابن زهر اللي هو كبير الأطباء في الأندلس في ذلك العصر، تخصص دقيق زي بالضبط عندنا، عندنا بتوع الامتياز. طيب الحالة صعبة شوية، يبقى النواب، صعبة شوية يبقى للصف المعاون، يعني ايه؟ مدرسين مساعدين، صعبة شوية يبقى المدرسين، صعبة يبقى الأستاذ، ماشي، يبقى الأستاذ. نفس الطريقة كان يصنعها المسلمون أولا، هذا في مجال الطب. تشعر أن الطبيب المسلم كان يبذل جهدا كبيرا في خدمة الطب من خلال، أو في خدمة الدين من خلال الطب، وكانوا يصرحون بذلك، كانوا يصرحون بذلك، يقولون في كتاباتهم إنما أردنا إرضاء الله في الطب، أردنا إرضاء الله في الطب. هذا فهم جميل جدا، متى نصل إلى هذا الفهم الراقي؟ نريد إرضاء الله في الطب، وإرضاء الله في الهندسة، وإرضاء الله في الصيدلة. ننظر في الصيدلة، اكتشف المسلمون أنواع عدة من الأدوية والعقاقير، ولأول مرة في التاريخ توضع الأدوية والعقاقير في كبسولات، إما مغلفة وإما محلاة، مغلفة أو محلاة، عارفين كبسولات والحبوب، إما يجعلوا لها طبقة حلوة أو طبقة مغلفة. سبحان الله، أول من اخترع ذلك في العلاج المسلمون، أول من عرف التعقيم المسلمون. سبحان الله، التعقيم بالمعنى الطب الحديث، بالمعنى الطب الحديث. في مجال الصيدلة برع المسلمون، وهناك مؤلفات ابن البيطار، ابن البيطار هذا كان من أعظم الصيدليين العرب المسلمين، له مصنفات عجيبة، وهذا الرجل هو الذي علم أوروبا صناعة الصيدلة، فالصيدلة صناعة، علم أوروبا صناعة الصيدلة. عندما ننظر إلى محاولات المسلمين الأولى في الميكنة، حاول المسلمون صناعة السيارات، وكان ذلك في الأندلس، وحاول المسلمون صناعة الطائرات، وحاول المسلمون صناعة القاذفات القاذفات، وحاول المسلمون صناعة القنابل، القنابل حاولوا ذلك، ولهم في ذلك مصنفات ومؤلفات، لهم في ذلك مصنفات ومؤلفات. ومحصلة القول أن المسلمين في كل باب من فروض الكفايات كانوا يبرعون فيه أيام براعة. يبقى ليس المطلوب على الأمة أن كلها تبرع في الطب، أو كلها تبرع في الهندسة، أو كلها تبرع في الزراعة، أو كلها تبرع في الفلك، أو كلها تبرع في التجارة، أبدا. ولكن يطلب من طائفة من المسلمين أن يتخصصوا في الطب، أو يتخصصوا في الفلك، أو يتخصصوا في التكنولوجيا، أو يتخصصوا في صناعة الطائرات والصواريخ والأسلحة الثقيلة والخفيفة. إذن تخصصات. صاحب التخصص عند معالجته لتخصصه، تخصصه بالنسبة له فرض إيه؟ فرض إيه؟ عين. إذن أنا بخترع آلات، ببتكر أجهزة، وأنا في ذلك مطيع لله، يبقى حالي بالضبط زي حال اللي بيصلي بيقيم الليل. سبحان الله، حالي زي حال اللي بيصلي ويقيم الليل، لأن اللي بيقيم الليل بيطيع ربنا بالصلاة، وأنا أطيع الله بماذا؟ بالابتكار، بالابتكار والاكتشاف وتقوية المسلمين. وهكذا في كل نظير. إذا كان المسلمون يعلمون أن أسلافهم كانوا أئمة في علم الأصول والحديث واللغة والمصطلح والتاريخ والرجال واللغة وغير ذلك والعقيدة وغير ذلك، فإنهم كانوا أئمة في سائر المهن والصناعات، كانوا أئمة في سائر المهن والصناعات. يبقى في قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة، كلمة منكم ديت تبعيضية. إذن ليس المطلوب أن الأمة كلها تكون في أفرادها علماء فقهاء يقيمون ذلك الواجب، ولكن طائفة طائفة. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن طائفة، إذن عاوزين طائفة تتفقه في الأصول، وطائفة تتفقه في الحديث، وأخرى في المصطلح، وأخرى في التاريخ، وأخرى في المناهج، وأخرى في كذا وكذا. طائفة طائفة. وهذه الطائفة عندما تطلب هذا العلم طلبها لهذا العلم فرض إيه؟ فرض إيه؟ عين. ولذلك أحزن حزنا شديدا أجد أخ في كلية زراعة يقول لي أنا عاوز أسيب الكلية. ليه أخي؟ أريد أن أتفرغ لطلب العلم. يا إله العالمين. أخ مثلا في كلية هندسة أريد أن أترك الكلية. لماذا؟ لأتفرغ في طلب العلم. يا إلهي. أخ في كلية صيدلة لماذا أريد أن أتفرغ لطلب العلم؟ يا إله العالمين. ألا يمكن أن تطيع ربك من خلال دراستك؟ ألا يمكن أن تتفوق في دراستك وأن تبرع وأن تقدم شيئا نافعا للإسلام والمسلمين؟ لسنا بأقل مستوى في الفكر أو في التحضر والتقدم من هؤلاء الذين يعبدون الخنازير والبقر من دون الله، الذين يعبدون الخنازير والبقر من دون الله يتقدمون ويتحضرون وينفعون أمامهم ودولهم. أما نحن فنحن عبء على الإسلام، عبء على الديار، نحن نأكل ونشرب ولكن لا نقدم شيئا نافعا. ما من أحد في أي مجال وفعل شيئا نافعا، ما تقدم خطوة. طيب أنت تريد أن تترك كليتك لتتفرغ لطلب العلم الشرعي، طيب لماذا تريد أن تتفرغ لطلب العلم الشرعي؟ ليه؟ هل تريد أن تكون في اللغة كمثلا كسيبوي، وأن تكون في البلاغة كالخطيب القزويني، وأن تكون في العقيدة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله أئمة المسلمين كابن خزيمة إمام الأئمة؟ هل تريد أن تكون في الفقه كالإمام الشافعي، وفي الحديث كالإمام البخاري؟ أنت تريد أن تترك الكلية خلاص ولكن لماذا؟ بالله عليك أتترك كليتك لكي تقرأ في بعض الكتب فقط، ولا تريد أن تترك الكلية لتكون إماما في علم؟ فالذي يمارس شيئا لابد أن يتقنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أتقنه، وفي لفظ أثبت. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان عمله ديمة. ديمة يعني ديمومة، يداوم عليه. كان عمله ديمة أي يداوم عليه. إذن قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، القول الأول والمسلك الأول أن هذا الواجب واجب كفائي، فإذا قامت طائفة من أمتي لا إله إلا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط إثم ذلك الواجب عن بقية الأمة. المسلك الثاني أن منكم لا تدل على التبعيض، بل إن من بيانية، من بيانية، كأن تقول ثوب من حرير. ثوب منين؟ من حرير. أقول لبست ثوبا من حرير، هل المقصود لبست ثوبا من حرير إنه هو بعض الحرير؟ لا، ولكن من حرير دل على بيان هذا الشيء أو جنس هذا الشيء، بيان هذا الشيء أو جنس هذا الشيء. وعليه يكون المعنى: ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير. ولتكونوا، وهذا المسلك الثاني، يكون هذا الواجب فرضا على الأعيان. واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول الثاني ده واجب على مين يا أخوانا؟ عليه، على الأعيان، يعني كل واحد يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هنا ضوابط في هذا الواجب. أول ضابط من هذه الضوابط أنه لا بد من معرفة المأمور به والمنهي عنه. أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذا لابد يكون عارف إيه المعروف اللي تأمر به وإيه المنكر اللي هتنهى عنه. أول ضابط. الضابط الثاني أنه لا بد من مراعاة الحال، من مراعاة الحال، يعني من مراعاة حال الشخص أو الطائفة المخاطبين بذلك الأمر، لابد من مراعاة أحوالهم. فالإنكار على الجاهل ليس كالإنكار على المتأول، ليس كالإنكار على العالم، كل واحدة لها حال. فالإنكار على الجاهل ربما يكون فيه من التلطف ما ليس في غيره، لأنه جاهل لا يعلم. والدليل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة. الرجل كان بيعطس في الصلاة، فقال له: ما تقول الحمد لله؟ فرمقه الناس بأبصاره، فقال: وثكل أمياه، لما تنظرون إلي هكذا؟ بيكلم في الصلاة، وما تقول الحمد لله؟ الناس زغروا بعينيه: وثكل أمياه، لما تنظرون إلي هكذا؟ فطفق الناس يضربون على أفخاذهم ليسكتوه. فلما أنهى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو إحنا هنا في المسجد وسمعنا واحد بيتكلم في الصلاة هنعمل إيه؟ ممكن واحد يزغد زغد قلبه على ظهر، ممكن بعد ما نخلص مش عارف تصلي تعلم الصلاة وتيجي الأول، هو المسجد إيه؟ ونمسكه بقى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه: تعال. قال معاوية بن الحكم: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، مفيش، لا شفت قبل منه ولا شفت بعد منه معلم كحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. إذن تعليم بالرفق بالتي أحسن. طيب، الإنكار على العالم، العارف، الإنكار على العالم غير المتأول، ما احنا عندنا الجاهل والمتأول والعالم. الإنكار على العالم يمكن أن يكون فيه من الشدة ما ليس للجهل، وأيضا ده بمراعاة الحال. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بموضوع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان بيصلي الصلاة أو العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العشاء الأخيرة، صلي العشاء في المسجد والصحابة صلوا معاه. فإذا صلى العشاء الأخيرة مع رسول صلى الله عليه وسلم انطلق فصلى في مسجد قومه بأهل الحي، الناس الكبار في السن أو الناس اللي كانوا بيشتغلوا متعبدين مش قادرين يروحوا المسجد، بيصلوا مسجد الحي. فبعد ما بيصلي في مع النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي بهم العشاء مرة ثانية. يبقى معاذ بن جبل بيصلي عشاء كم مرة؟ مرتين، مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ودي الفريضة، والمرة الثانية بأهله أو بقومه ودية النفل. اللي حصل إنه هو استفتح فصلى بسورة البقرة صلاة العشاء. صلاة العشاء ودول الناس أهل زراعة وقد تأخروا عن صلاة العشاء ينتظرون، بدأ يصلي بالبقرة. كان في هناك فتى طول اليوم شغال صنايعي في الزراعة مش قادر يصلي، راح منفصل عن الجماعة وصلى لوحده وخفف واتكل على الله مش. فاتهم ذلك الشاب بالنفاق، فلما علم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما حدث. فرؤي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غضب غضبا شديدا، ثم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ شوف عمل إيه مع معاذ بن الحكم، عمل إيه؟ والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما كهرني ولا شتمني ولا كذب. لكن في معاذ، للمعاذ عالم، ومعاذ بن جبل يسبق العلماء بخطوة يوم القيامة، من علماء الصحابة الكبار. معاذ من علماء الصحابة الكبار. إن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أم منكم، طبعا الحتة دي كل الناس حافظينها موت، من أم منكم فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. ثم حثه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بقصار مفصل، سورة التين والزيتون، ألم نشرح لك صدرك، الضحى، إلى غير ذلك. يبقى شوفهم، يبقى الإنكار اختلف ولا زي ما هو؟ يعني مع معاذ بن الحكم زي معاذ ولا اختلف؟ اختلف. اختلف ليه؟ الاختلاف الأفراد والأحوال، الاختلاف في حال الأفراد. طيب هل يمكن الإنكار على المتأول إذا جانب الحق؟ أيوة، يجوز الإنكار على المتأول عند مجانبة الحق. زي إيه يا أخوانا؟ أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في سرية، فلما غشوا القوم ورفع أسامة بن زيد رمحه على رجل قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله من؟ أسامة بن زيد. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال: أقتلته وهو مسلم؟ ووداه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دلوقتي أنكر على مين؟ أنكر على المتأول، وكان إنكارا شديدا. غضب النبي غضبا شديدا، أقتلته وهو مسلم، وغضب غضبا شديدا. طيب نشوف نوع ثاني من الإنكار على المتأول، بس لم يكن الغضب غضبا شديد، ما كانش في غضب، وداه دون غضب. عشان أبين لكم أن المسألة بتتفاوت بتفاوت من أحوال المنكر عليهم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الصحابة القراء ليعلموا بعض الناس دين الله عز وجل، وكان هؤلاء الناس من بعض العرب الشماليين من لخم وجذام، وبني عامر. اللي حصل طالعت عليهم هذه القبائل فقتلوا الصحابة، وأفلت عمرو ابن أمية الضمري، فلت منهم. وهو في طريقه إلى المدينة كان في اثنين من بني عامر جايين من عند النبي مسلمين، فلما رأهما ظنهما من جملة القوم فعلاهما بالسيف فقتلهما. يبقى ما كانش يعرف إنهم مين، إنهما مسلمين. إذا قتلهما متأولا أنهما ليس بمسلمين. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما غضب ولكنه سعى في ديتهما، سعى في ديتهما، وذهب إلى حلفائه من بني النضير يستمدهم المساعدة في وداء هذين القتيلين، يعني في دفع دية هذين القتيلين. فأرادت اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فحصرهم وأجلاهم عن ديارهم. يبقى مرة حصل قتل فكان الإنكار إيه؟ إنكارا شديدا وعنيفا. ومرة حصل قتل ومش واحد بس، تقتل إيه؟ اثنين، ولم ينكر عليه إنكارا شديد. ليه؟ لأن هذا وإن كان متأولا لكن الجهل فيه غالب، وهذا وإن كان متأولا لكن العلم فيه إيه؟ غالب. إذا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على المتلبس بشيء يتفاوت بتفاوت الأحوال، كما بينت لكم عالم أو جاهل أو متأول أو نحو من ذلك. طيب، الضابط الثالث في مسألة الإنكار، ودي مسألة مهمة جدا، اعتبار المصالح والمفاسد، اعتبار المصالح والمفاسد. ليست العبرة أن تحترز من المفسدة، ولكن الحكمة والعبرة أن تميز بين المصلحتين إذا تزاحمتا، وأن تميز بين المفسدتين أيضا إذا تزاحمتا. فالعاقل الأريب والفهم النجيب هو الذي يميز بين المصالح عند تزاحمها وبين المفاسد عند تزاحمها، فيحقق القاعدة الأصولية: وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. مش يرتكب في المفاسد بيرتكب، لكن في المصالح إيه؟ يقدم. القاعدة من تاني: وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما فتح مكة قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت ولا جعلته على بنيان إبراهيم أو على قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. إذن البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم، فقال لولا أن قومك ولولا أداة امتناع لوجود، يعني لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يعني لولا أن الله وفقني بك لضللت. إذن انتفى الضلال لوجودك أنت، مش كده؟ إذن يسمى إيه؟ انتفاء لوجود. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام. إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أصلح، خشية أن يتكلم الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعظم البيت، الناس كلهم يقولوا إيه؟ هيقولوا محمد لا يعظم البيت وينتهك حرمته وفعل شيئا لم تفعله العرب قبل، يهد البيت الحرام إزاي الكلام ده؟ فلا يزال الناس يتحدثون بهذا الجرم العظيم، فقد يكون ذلك سببا في صد قلوب الناس عن الدخول في دين الله، فوجد أن هذه مفسدة عظيمة اللي هو مفسدة الصد عن سبيل الله، فقدمها على هذه المصلحة اللي هي مصلحة البنيان على قواعد إبراهيم. مثال ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قيل له في عبد الله ابن أبي ابن سلول هل قتلته؟ ما تقتله، رأس المنافقين الذي يثير عليك المواجع ويقض أمن المسلمين ويجعل البين بينهم قائمة، يجعل البين أي الخلاف، البين معنى الخلاف، يجعل البين بينهم قائمة، اقتله اقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتكلم العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ما ينفعش، هو يستحق القتل، هو يستحق القتل، ولكن حتى لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل إيه أصحاب الناس، مش عارف لا منافق ولا غير منافق، الناس لهم الشكل من بره، الشكل من بره إن هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلو قتله لك محمد بيقتل إيه أصحابه، فلعل ذلك فيه صد عن دخول الناس دين الله عز وجل. لا خلاص بلاش دي. إذن هنا مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الحسين وقال إن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة وبشره بالشهادة، ثم نظر إلى الثاني اللي هو الحسن ابن علي وقال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. قتل علي رضي الله تعالى عنه في سنة أظن 36 هجرية، ثم بعد ذلك بايع الناس للحسن ابن علي، بايعوه ودخلت في طاعته طوائف الناس في مصر وشمال إفريقيا والحجاز والعراق واليمن واليمن وعمان وبلاد السواد وما وراءها، كل بلاد العالم الإسلامي كلها دخلت في طاعة مين؟ الحسن ابن علي، ما عدا أهل الشام فقط، ما عدا أهل الشام. اللي حصل تجرد جيش عباب من أهل مصر والعراق بقيادة الحسن ابن علي، وكافأه في ذلك جيش خرج من بلاد الشام بقيادة معاوية، عشرات الآلاف قد تسننوا بالسنان وتدرعوا بالدروع وامتشقوا الحسام، كل منهم يمتلئ غيظا وكل منهم متأول أنه على حق وصاحبه على باطل. قيل كان جيش الشام أكثر من 70,000 وكان جيش مصر والعراق أكثر من 100,000، يعني صحة المعركة فيها كم واحد؟ 170,000 مسلم. حتى إذا لم تصح هذه الأخبار فهناك يقينا عشرات الآلاف من المسلمين احتشدوا في هذه الساعة، وقريبا بعد ساعة ستبدأ الحرب العوان. ماذا صنع الحسن؟ ماذا صنع الحسن؟ خاطب معاوية، أليس لك في حقن دماء المسلمين؟ رأيك يا معاوية نحقن دماء المسلمين؟ فأجابه معاوية وتصالح وتصافي وتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه وجزاه عن الإسلام خير جزاء عن الخلافة طواعية لمعاوية، وسمي هذا العام أظن سنة 40 بعام الجماعة الثانية. إيه اللي حصل؟ من صاحب الحق؟ الحسن بن علي هو صاحب الحق، وهو صاحب القوة والمنع، وهو صاحب الخلافة والنفوذ والتأييد، ترك حقه وهذه مصلحة حتى لا تقع المفسدة وإراقة دماء المسلمين. إذن دفع المفسدة، دفع المفسدة ودرء المفسدة وحصل المصلحة العظيمة وهي درء دماء المسلمين. فأعظم مفسدة يمكن أن توجد أن يسفك دم حرام بغير إذن من الله، ده أصعب حاجة، يسفك دم حرام بغير إذن من الله. إذا لابد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مراعاة المصالح والمفاسد، ومراعاة أعلى المصالح ومراعاة أدنى المفاسد. أعلى المصالح لكي نفعلها، وأدنى المفاسد لكي نفعلها لنفوت أعلاها. الأمر الذي بعد ذلك أنه لابد من مراعاة الأدب عند الإنكار، مراعاة الأدب، مراعاة الأدب عند الإنكار، دي مسألة مهمة جدا. كثير ما بنفشل في الإنكار على المخالفين، أنا وأنت وكلنا أو كثير جدا من بنفشل فشل ذريع في الإنكار على المخالفين. ليه؟ لأني أعامله بغير طريقة الإسلام، أعامله بغير خلق الإسلام. إذا كان الله عجل قد أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فما بالك بالمخالفين من المسلمين؟ أليس أولى وأولى أن يجادلوا بالتي أحسن؟ أليس أولى؟ من تاني الدليل ده، ده بيسموه قياس الأولى. أمر الله تعالى بجدال أهل الكتاب وهم كفار، أهل الكتاب دول كفار، اليهود والنصارى كفار، ما تشكوش في المسألة دي، إياكم حد يقول لكم إنهم مش كفار. اليهود والنصارى دول كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح عيسى بن مريم، فهم كفار بنص القرآن. فأهل الكتاب أمرنا بمخاطبتهم، مجادلتهم بالتي هي أحسن، أمرنا بمخاطبتهم بالتي أحسن. فما بالك بالمخالفين من المسلمين؟ أليس بأولى أن يخاطبوا، أن يخاطبوا بالتي أحسن؟ طبعا هذا أولى وأولى وأولى. القلوب مغاليق، القلوب مغاليق، ومفاتيحها حسن الخلق، القلوب مغاليق ومفاتيحها حسن الخلق. ودائما حاجة الناس إلى خلقك لعلها أكثر من حاجتهم إلى علمك، حاجة الناس إلى حسن خلقك لعلها أعظم من حاجتهم إلى علمك، لأنهم لن يقبلوا علمك إلا إذا نظروا في خلقك. إن وجدوك صاحب سمت وخلق ودل وهداية ورشاد قبلوا منك ما لا يقبلوه من غيرك. فلابد لصاحب الأمر بالمعروف وهذا الناهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف من غير منكر، وأن ينهى عن المنكر بالمعروف، يبقى ينهى عن المنكر بالمعروف ويأمر بالمعروف من غير منكر. والباب في ذلك متسع. إذن مسلكان في قول الله تعالى ولتكن منكم أمة. المسلك الأول أن من تبعيضية، والمقصود ولتتخصص طائفة من الأمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسلك الثاني أن من بيانية جنسية، والمعنى ولتكون أمة، ومعنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أعيان المكلفين، ولكن بهذه الضوابط. يمكن أن نزيد ضابطا سادسا أو خامسا لأذكر، هو أنه لا تكليف إلا بمقدور. فمن قدر على شيء وجب عليه، ومن لم يقدر عليه سقط عنه، من قدر على شيء وجب عليه، ومن لم يقدر عليه سقط عنه، لأن العجز يسقط التكليف. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، صل قائما. طيب إذا لم تقدر صل قاعدا أو جالسا، إن لم تقدر فصل نائما أو مضجعا، فصل نائما أو مضجعا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للخير والبر، وأن يجعلنا أمة ربانية تستضيء بنور الحق وتهتدي بهداه، وأن يقينا الشرور والفتن ظاهرها وباطنها، وأن يختم لنا بالخير إن شاء الله. طيب نكتفي بذلك، ولكن في هناك سؤال واحد فقط صاحبه ألح إن أنا أقرأه وأقول الإجابة بتاعته، ومش أقول بيت الأسئلة حتى لا أطيل. السؤال دوت: منذ 14 شهرا تقريبا تعرفت على امرأة مسلمة متزوجة ولها ولدان وبنت، وهي غنية جدا، وتطلبني على التليفون بالساعة والساعتين كل عدة أيام، ووالدها مركز رفيع جدا في الغنى والمركز، وكذلك زوجها، هل هذه العلاقة جائزة شرعا؟ طبعا غير جائزة شرعا، امرأة متزوجة ولها زوج، فطالما لا متزوجة ولها زوج فلا يجوز أن تعتدي على حق الزوج بأن تحدثها في التليفون أو تحدثك أو تقيم أي علاقة بينكما. لكن إذا طلقت من زوجها لأي سبب أسباب جاز لك أن تتزوجها، ولكن ما يحدث إنما هو من عمل الشيطان. حتى لو قلت إن أنت بتأمرها بالصلاة والصيام وقراءة القرآن وما إلى ذلك، فهذا كله مما لا يجوز. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.